قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا. مثل من؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن أول من يمثل بهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، اختلفوا اختلافا عظيما من بعد ما جاءتهم البينات، فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم. ولا تكونوا مثلهم في أي شيء؟ ننظر للوصف الذي نهينا أن نكون مثلهم فيه، وهو التفرق والاختلاف. إذن من بعد ما جاءتهم البينات، إذن إذا نهينا عن ذلك فهو أمر بضده، إذا نهينا عن التفرق والاختلاف فهو أمر بالاجتماع والائتلاف، بالاجتماع ضد التفرق والائتلاف ضد الاختلاف. كأن الله يقول اجتمعوا وأتلفوا ولا يكون فيكم افتراق ولا اختلاف فتكونوا مثل من؟ مثل اليهود والنصارى. قال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك قبل اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طيب تفرقوا واختلفوا، تفرقوا في أبدانهم ولم يجتمعوا وصاروا أحزابا، واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم فصار لكل حزب منهج معين يفرح به ولا يتزحزح عنه ويرى أن من سواه على ضلاله. طيب قال وأولئك لهم عذاب عظيم. أولئك أشار إليهم بصيغة البعد، لأن أولئك اسم إشارة ليش البعيد أولئك، وذلك لانحطاط مرتبتهم، لانحطاط مرتبتهم يعني كأنهم لانحطاط مرتبتهم نزلهم المتكلم منزلة من البعيد منه، لأنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم. لهم عذاب عظيم، لهم عذاب. العذاب هو العقوبة والعياذ بالله، لأنه يؤلم صاحبه ويعذبه. والعظيم هو الشيء المستعظم في كيفيته وفي كميته، في كيفيته وكميته، لأن عذابهم نسأل الله العافية الشديد. متنوع ولا غير متنوع؟ متنوع. يسقون من ماء حميم والعياذ بالله إلى برودة، المهم أنها متنوعة. كذلك أيضا عظيم في دوامه، مستمر أبدي نسأل الله العافية. في هذه الآيات الأبدال، في هاتين الآيتين فوائد. في الأولى وجوب الدعوة إلى الخير، وجوب الدعوة إلى الخير تؤخذ من أي شيء؟ من لام الأمر ولتكن، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن ذلك على الكفاية لقوله منكم، وهذا على القول بأن من للتبعيض. أما إذا قيل إن من لبيان الجنس فإنه يدل على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير، أمة داعية إلى الخير، بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضا هل يأمر أو لا يأمر، بل كلهم يكونون مستعدين لذلك، كلهم دعاة. فمثلا إذا قيل لشخص كن فدعو إلى الخير، قال الله في فلان يدعو إلى الخير في الكفاية، هذا لا ينبغي. كل ينبغي أن يدعو إلى الخير ما استطاع، لأن الله قال ولتكن منكم أمة، تكون أمة بمجموعها تدعو إلى الخير. ومن فوائد الآية الكريمة ملاحظة الإخلاص، ملاحظة الإخلاص بقوله يدعون إلى الخير لا إلى أنفسهم، لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه وبعض الناس يدعو إلى الخير، وعلامة الداعي إلى نفسه أنه لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ، لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ، وهذا لا شك أنه داع إلى من؟ إلى نفسه. ثانيا من علامة ذلك أنه يكره أن يقوم غيره بذلك، أي بالدعوة إلى الخير، يريد أن يستبد به من بين سائر الناس، هذا أيضا داع إلى نفسه ليصرف وجوه الناس إليه، نسأل الله الحماية والعافية. أما إذا كان يود أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا ليحرم غيره أو ليصرف الناس إلى نفسه فهذا ليس عليه شيء، يعني كل واحد يحب أن يكون داعي للخير. طيب ومن فوائد هذه الآية أن اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشر، والخير قسمان: خير بنفسه وخير لغيره، خير بنفسه وخير لغيره، يعني خير يكون وسيلة لغيره. فمثلا لو أنك سألت شخصا عن الماجريات اليومية من أجل إدخال السرور عليه، قل أنت ما تستفيد من هذا، فهل هذا من الخير؟ أسألكم هل هو من الخير أو لا؟ طيب لنفسه أو لغيره؟ لغيره، لأني أنا لا أستفيد من هذا وهو ربما لا أستفيد، لكن أريد أن أدخل السرور عليه، أن أدخل السرور عليه. ومن ثم صار الناس يتساءلون هل يسن للإنسان أن يتحدث على الأكل أو لا يسن؟ يكون منظر إن كان الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا حسن ولا غير حسن؟ هذا غير حسن، خلهم يأكلون. نعم، وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى ينبسطوا ويستأنسوا ويأكل فهذا خير ولا مو خير؟ خير لغيره، بشرط أن يكون الأكل بالقدر الشرعي. القدر الشرعي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن ماذا عن آدم؟ وش تقول؟ طيب على كل حال أنا قصدي أن الخير لغيره يختلف. طيب لو أراد الإنسان أن يتوصل إلى خير بشر، يعني معنى أنه يصانع إنسانا بمعصية يقول ليهتدي لعله يهتدي، مثل أن يبدأ يغتاب زيدا أو عمرا ليتقرب إلى هذا الرجل، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز. لا يمكن أن تكون الدعوة إلى الخير بوسيلة محرمة إطلاقا، لأن الوسيلة المحرمة قبث في ذاته، كيف يكون وسيلة إلى خير؟ لكن إذا كان من المباح صار خيرا لغيره، وإن كان هو بنفسه أيضا خيرا صار خيرا على خير، صار خيرا على خير. طيب من فوائد هذه الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ ينبني على الخلاف في من هل يتبعضية أو لا. ولكن لا شك أننا إذا رأينا منكرا وجب علينا أن ننكر أن ننهى عنه، لكن لا يجب على كل واحد أن ينهى عن منكر معين. مثل لو أن شخصا اغتاب عندنا ونحن 10، هل نقول كلنا نأمر بالمعروف أن ننهى عنه؟ أو إذا نهى واحد وحصلت بالكفاية كفى؟ إذا نهى واحد وحصلت بالكفاية كفى، لكن لو أنه نهى ولم ينته وجب على الآخرين أن يكونوا معه. وهذا عكس ما يفعله الآن بعض الناس نسأل الله العافية، إذا نهى الناهي عن المنكر قاموا ضده، قاموا ضده. هؤلاء يخشى عليهم أن تطبع، أن يطبع الله على قلوبهم، لأنهم خذلوا من يجب نصره، خذلوا من يجب نصره، وهذا خطر عظيم جدا. ومن فوائد الآية الكريمة نعم وأنه لا بد من العلم، يعني الحث على العلم، الحث على العلم. كيف ذلك؟ لأنه لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير، لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير، ولا يمكن أن يأمر بالمعروف من لا يعرف المعروف، ولا يمكن أن ينهى عن المنكر من لا يعرف المنكر. فلا بد من العلم. فيستفاد من هذه الآية الكريمة الحث على العلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه أولا العلم بالشرع والعلم بالحال، يعني العلم بالشرع وبالحال. العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا مما أمر به، مما أمر الله به حتى أمر به. أما إذا كنت لا أدري هل هو مأمور به أو لا فلا يحل لي أن أمر به، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أتم الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. العلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر، ترك المعروف أو فعل المنكر. أما أن أمره بمعروف وأنا لا أدري هل فعله أو لا فهذا لا يجوز، لأن هذا من قفو ما ليس لي به علم. وكذلك لو نهيته عن منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أو لا فإن ذلك لا يجوز، لأنه من قفو ما ليس لي به علم. مثال ذلك دخل رجل المسجد فجلس وأنا ما رأيته من حين دخل، فهل أقول له قم فصل ركعتين أو أسأله هل صلى أو لم يصلي؟ الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال أصلي؟ قال لا، قال قم فصل، ولم يأمره يقول قم صل ليش تجلس حتى استفهم. هذا أمر بمعروف النهي عن المنكر. وجدت شخصا يمشي وإلى جانبه امرأة، إلى جانبه امرأة، قلت يا أخي اتق الله كيف تمشي مع المرأة؟ مش تقولوا في هذا لا يجوز، لأنه من الممكن أن هذه المرأة من محارمه، من محارمه، فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه منكر؟ إذن لا بد من العلم بإيش؟ بالحال، حال المأمور وحال المنهي، كما أنه لا بد من العلم بالشرع أن أعلم بأن هذا من المعروف الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نهى عنه الشرع. هذا من الشرطان، وإن شاء الله يأتي بقية الشروط.